بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
المصنف رحمه الله ذكر عدة أبواب فيما يتعلق بالخادم أو العبيد أو الإماء، وما زال مستمرا في الحديث عن هذا الموضوع، وقد تقدم أبواب متعددة حول هذا الموضوع. قول المصنف رحمه الله: باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، أي أن الرجل إذا أنفق على عبده أو أنفق على خادمه واحتسب الأجر والثواب في هذه النفقة فإنه يؤجر على هذه النفقة وتحتسب له صدقة. وهذا الأمر أو هذا الاحتساب مشروط ومعلق بأن يحتسب هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلو أن الرجل أنفق على خادمه ولم يحتسب الأجر في ذلك فإن ذمته تبرأ وحقه على خادمه يسقط، ولكن لا يؤجر إلا إذا احتسب هذه النفقة لله سبحانه وتعالى. وهذه كما مر معنا قاعدة عامة في جميع الأعمال المكلف بها الإنسان حتى من الأمور الدنيوية، فإنه لا يؤجر عليها إلا إذا احتسب الأجر والثواب عليها. فالزواج على سبيل المثال من الأمور المباحة، لكنه إذا نوى بهذا الزواج عملا صالحا أو نية صالحة فإنه يؤجر على حسب نيته. وكذلك إذا أنفق على زوجته أو على أبنائه أو على أهله وأرحامه فإنه لا يؤجر إلا إذا احتسب الأجر والثواب في هذه النفقة. فوجود النية شرط أساسي في حصول الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. المصنف رحمه الله ذكر عدة أحاديث حول هذا المعنى. الحديث الأول قال عن المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. وهذا فيه فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، فإن من فضل الله سبحانه وتعالى أن حتى إنفاقك على نفسك، حتى شرائك لملبسك أو لمطعمك أو لبيتك، بل حتى الأجر التي تدفعها مقابل سكنك، أو حتى الأموال التي تدفعها مقابل بناء بيتك، إذا احتسبت الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى فيها بنية صارحة فإنك تؤجر عليها، وإن لم تحتسب فإن كل هذه النفقات لا تؤجر عليها لكن تبرأ ذمتك. فقول النبي: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، يعني حتى الطعام الذي تأكله وحتى الشراب الذي تشربه لو أنك احتسبت الأجر فيه ونويت فيه نية صالحة، مثل أن تتقوى على طاعة الله، أو أن تعف نفسك عن الحرام، أو أن تشغل نفسك فيما أباح الله سبحانه وتعالى وتظهر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، فإنك تؤجر على كل هذه النيات. وهنا يظهر في مثل هذه المواقف فقه الرجل واستحضاره لأجر الآخرة، فإن كل إنسان هو آكل وهو شارب لا بد من ذلك، ولكن من فقهه ومن فطنته ومن حرصه على الخير أن يستحضر النية الصالحة في هذا الطعام وفي هذا الشرب. ولذلك قال النبي: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. وهذه الصدقات لا تحسب صدقة إلا بشرط كما مر معنا، وهو أن يحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث وأحاديث شبيهة به تدل وتؤصل على القاعدة التي مرت معنا، وهي أن العادات تنقلب إلى عبادات بالنية الصالحة، العادات تنقلب إلى عبادات بالنية الصالحة. ولذلك روى الإمام البخاري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي، أي أنه يحتسب إذا أراد أن ينام يحتسب الأجر والثواب بنية صالحة فيؤجر على هذا النوم، كما أنه إذا قام لله سبحانه وتعالى في صلاة الليل يحتسب الأجر والثواب، فهنا يؤجر وهنا كذلك يؤجر على نيته الصالحة. وجاء كذلك من حديث آخر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقه أو أنفقه في سبيل الله، ودينار أنفقه في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ولذلك بعض الناس يتذمر من إنفاقه على أهله ويتسخط من ذلك، وهذا في الحقيقة يضيع الأجر. ولذلك يعني حتى الهدايا التي تشتريها لأبنائك وحتى الملابس وحتى الطعام والشراب احتسب الأجر في ذلك، فإذا احتسبت الأجر فكل هذه الأموال تنقلب إلى صدقات. تخيل أنت تصدقت بمئات الآلاف، وعلى مر السنوات ستكون قد تصدقت بالملايين، ولكن هذه الأجور لا تنالها إلا إذا احتسبت الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث التالي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة، أي أفضلها وأعظمها وأكثرها أجرا، ما بقى غنى. كلمة ما بقى غنى ذكر أهل العلم لها تفسيران أو معنيان يحتملهما اللفظ. المعنى الأول: ما بقى غنى أي ما بقي عند المنفق، فالمنفق من فقه أنه لا يتصدق بكل ماله فيكون عالى على الناس، فخير الصدقة أن يتصدق الإنسان ما عنده من مال بحيث يبقى عنده المال الذي يحتاج إليه، فليس من الفقه أن يتصدق الإنسان بكل ماله حتى يكون عالى على غيره، فهذا ليس من الفقه. إنما خير الصدقة أن يتصدق الإنسان ببعض ماله ويبقي عنده المال الذي يحتاجه، هذا المعنى الأول. ما بقى غنى أي الصدقة التي يعني تبقيك غنيا بنفسك لا تحتاج إلى أموال الناس. المعنى الثاني: ما بقى غنى أي عند من أنفقت عليه بحيث تعطيه عطية يستغني بها. مثال ذلك: لو أن إنسان كانت عنده صدقات أو زكوات بمقدار 10,000، فهل الأفضل أن يقسم هذه 10,000 على مجموعة من الأسر والمحتاجين، كل محتاج يعطيه 1,000 1,000 1,000 مثلا، أو أن الأفضل أن يعطي عائلة واحدة محتاجة يعطيها 10,000 فتستغني بهذه 10,000، أيهما أفضل؟ على قول النبي ما بقى غنى الأفضل أن يعطي عائلة واحدة فيغنيها عن السؤال، يعني إذا كانت هذه العائلة أو إذا كان هذا الشخص يحتاج إلى 10,000 فإذا أخذ هذه 10,000 لم يعد محتاجا وأصبح غنيا، فالأفضل أن تعطى صدقة إلى مثل هذا الإنسان، ولو وزعت لا حرج في ذلك، لكن الأولى والأفضل أن الصدقة تعطى لمن تكون هذه الصدقة سببا لأن يستغني عن حاجة الناس. فلو أن هذا الإنسان محتاج إلى 10,000 وأعطيته 1,000 ستبقى حاجته إلى 9,000، وإن كانت هذه 1,000 تنفعه ويستفيد منها، لكن ستبقى الحاجة عنده. فالأفضل في هذه الحالة أن تغني هذا الإنسان عن السؤال بعد أن يأخذ هذه الصدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وهذا يؤكد المعنى الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقى غنى. يعني اليد العليا هي اليد المنفقة، واليد السفلى هي اليد السائلة التي تطلب. فقول النبي بعد قوله في هذا الحديث: خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، يشير إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتصدق بكل ماله حتى تكون يده يد سفلى بعد أن كانت يد عليا. وقوله: وابدأ بمن تعول، أي أولى الصدقة هم الأقربون. فأولى الصدقة الأرحام والأقارب والجيران وغيرهم ممن هم قريبين من المنفق. وابدأ بمن تعول، أي بمن تجب عليك النفقة لهم، كالزوجة والأبناء والوالدين والأرحام، فهؤلاء أولى بالصدقة من غيرهم. أما الزكاة الواجبة فإنها لا تجتمع مع النفقة الواجبة، بمعنى لا يجوز أن تعطى الزكاة لزوجة أو لوالدين أو لأخ أو لأخت، لأن الوالد إذا كان محتاج فإنه يجب عليك أن تنفق عليه إن كنت مستطيع، فلا يجتمع في حق رجل واجبين: وجوب النفقة ووجوب الزكاة. فإذا وجب له واجب الزكاة فإن هذا يرفع عنه النفقة، والعكس كذلك. وابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، وتقول ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا. هذا الكلام مدرج من كلام أبي هريرة، ومعنى كلمة مدرج أي أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تفسير وزيادة من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الكلام يقال إذا أنفق الرجل كل ماله وترك من يعول محتاجين بدون نفقة، فإن زوجته تقول: أنفق علي أو طلقني. وهذا الكلام من أبي هريرة يدل على أن النفقة أو التقصير في النفقة قد تؤدي إلى الطلاق وتكون سبب إلى ذلك. ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكيلنا، وهذا أشدها، لأن المرأة قد تطلق وتتزوج، والمملوك قد يباع وينفق عليه من اشتراه، لكن الولد إلى أين يذهب؟ ليس له معيل بعد الله سبحانه وتعالى إلا والده. وهذا يدل على أن أولى الصدقة وأعظمها الصدقة على الأبناء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك، ثم أنت أبصر. قول أبي هريرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، هذا فيه دلالة على أنه ينبغي لولي الأمر ولأهل العلم أن يحثوا الناس ويذكرونهم الإنفاق والتصدق ويرغبونهم بذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة يحث الناس سواء الرجال أو النساء على الصدقة. فقال رجل: عندي دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انفقه على نفسك. يعني أولى الناس بالصدقة أن ينفق الإنسان على نفسه ويسد حاجته الضرورية. فقال رجل: عندي آخر، يعني عندي زيادة. فقال النبي: انفقه على زوجتك. فقال: عندي آخر. فقال: انفقه على خادمك. في رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انفقه على ولدك قبل الزوجة، يعني بعد أن بدأ بنفسه ثنى بالولد ثم بالزوجة ثم بالخادم، فقدم الولد على الزوجة لأن حاجة الولد في الغالب تكون أكثر من حاجة الزوجة. ولما نقول حاجة المراد الحاجات الضرورية وليست الترفيهية. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أنت أبصر، فيه إشارة إلى أن النفقة لابد لها من فقه ومعرفة بمن يتصدق عليه، وهذا يستلزم النظر في أوضاع الناس وتلمس حاجاتهم أو السؤال عنهم، وأنه ينبغي للإنسان أن يتحرى أهل العفة الذين لا يسألون، فهؤلاء أولى بالنفقة لأن الناس لا تعرفهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أنت أبصر، يدل على هذا المعنى، أنه ينبغي للإنسان أن تكون عنده بصيرة في النفقة. من الناس من يتساهل في هذا الأمر ولا يتحرى، فلا يفرق بين المحتاج أو غيره، وهذا في الحقيقة قد يضيع عليه الأجور. ولذلك أفضل الصدقات أن توضع هذه الصدقة في محلها عند من يحتاج إليها. ثم قال المصنف رحمه الله: باب إذا كره أن يأكل مع عبده، أي أن السيد والمالك لم يتمكن ولم يستطع أن يأكل مع عبده في نفس السفرة أو في نفس المجلس، أو أنه امتنع واعتذر لعذر فهو لم يأكل مع عبده، ليس من أجل التكبر عليه، أو أنه يعني نفسه، أو أنه يعني يرى أن نفسه لابد أن تترفع عن هؤلاء الناس ولم يكر هذا الفعل، إنما لم يستطع، إما لم يستطع لأن له عذر، أو لم يستطع لأنه لا يستطيع إن صح التعبير نفسيا أن يتقبل هذا الوضع، ليس تكبرا إنما عادة، أو نقول يعني نفسيا لا يستسيغ الأكل معه، فهذا في الحقيقة يعتبر عذر. فقول المصنف: باب إذا كره أن يأكل مع عبده، أورد تحته الأحاديث التي تبين هذا الحكم. وقد مر معنا أن الأكل مع العبيد أو الخدم أو الخدم ليس بواجب، إنما هو مستحب. ولذلك إذا وجد الإنسان عذرا فلا حرج عليه. أورد تحت هذا الباب حديثا واحدا، قال عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، قال: نعم، فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده. ابن جريج أخبره أبو الزبير أنه سمع رجلاً يسأل جابر وأبو الزبير أحد الرواة عن جابر بن عبد الله. فجاء هذا الرجل وسأل جابر وهو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله عن هذا الموضوع، أنه من كان عنده خادم وهذا الخادم كفاه المشقة والحر، أي كفاه مشقة جلب الطعام ومشقة حر الطعام عند صنعه، وفي السابق كان صنع الطعام فيه نوع من المشقة ويتأذى من يصنع الطعام من حرارة النار وغير ذلك، فكان الخدم أو العبيد هم الذين يتولون هذا الطبخ. فيسأل هل لابد أن يعني يدعوه ويأكل معه؟ فقال جابر نعم يعني يأكل معه. قال فإن ثم قال فإن كره أحدكم أن يطعم معه، يعني لم يستطع أو لم يتقبل هذا الأمر، فليطعمه أكلة في يده، يعني إن لم يجلس الخادم معه ليتناول الطعام فأضعف الأيمان أن يطعمه بالمعروف ويرفع عنه حاجة الجوع. هذا الحديث والسؤال الذي وجه إلى جابر رضي الله عنه فيه إشارة إلى أو فائدة إلى أنه ينبغي على الإنسان أن يعني يحس ويكون عنده نوع من الإحساس بالخدم أو العمال أو غيرهم من الفئة الضعيفة، فيكون عنده نوع من الإحساس بالمشقة التي يعانيها هذا الخادم في عمله. ولا شك أن هذا الإحساس والشعور يولد عند الإنسان الخير تجاه هؤلاء الناس، فكذلك ينبغي على الإنسان في تعامله مع الناس أن يعني يكون عنده هذا الشعور، يشعر بمعاناتهم ويعني يدرك هذا الأمر، فإن هذا الإدراك وهذا الشعور في الحقيقة يولد نوع من يعني الرحمة والشفقة. قول جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه مر معنا أن هذا الأمر للاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قال فإن كره أحدكم أن يطعم معه ولم يرد أن يأكل معه، قال فليطعمه أكلة في يده، وهذا إذا كان الطعام قليلا فيعطيه أكلة في يده، يعني لقمة ولقمتين وما يستطيع. فالشاهد من هذا الحديث أن الإنسان إذا كره أن يأكل مع خادمه فليس عليه شيء ولا حرج، ولكن الواجب أن يطعمه بالمعروف ويرفع عنه الجوع. ثم قال المصنف رحمه الله باب يطعم العبد مما يأكل، وأورد تحته حديث جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. وقد مر معنا أيها الإخوة هذا الحديث وهذه المعاني، أنه من الآداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم أن يطعم هؤلاء الضعفاء من الخدم والمملوكين مما يطعم، وأن يلبسهم مما يلبس، وقد تقدم تفصيل هذه المعاني في الأبواب المتقدمة. والشاهد من هذا الحديث على هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أطعموهم مما تأكلون، وهذا أمر كما مر معنا وهو على وجه الاستحباب. ثم قال المصنف رحمه الله باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ بمعنى هل يجب على المالك أن يجلس خادمه معه إذا أراد أن يتناول الطعام؟ الجواب أنه لا يجب، ولكنه يستحب. وأورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب حديثين. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه. وهذا فيه الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام، لا سيما في حق من صنع هذا الطعام أو حمل هذا الطعام. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه أنه ينبغي، ومن الأدب ومن كمال الأخلاق والصفات، أن هذا الخادم إذا حمل الطعام إلى مخدومه أنه يكرم، ومن وجوه هذا الإكرام أن يطلب منه أن يجلس لتناول هذا الطعام، فإن لم يرغب بذلك فيناوله، يعطيه شيء من هذا الطعام. ثم قال في الحديث الآخر وعن أبي محذورة قال: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك: فعل الله بقوم، أو قال لح الله قوما، يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. هذا الأثر عن عمر كذلك يؤكد هذا المعنى. يقول أبو محذورة وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم: كنت جالسا عند عمر إذ جاءه صفان بن أمية، وصفان بن أمية كذلك أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه بجفنة، والجفنة هي القصعة أو الإناء الكبير الذي يوضع فيه الطعام، يحملها نفر في عباءة، يعني من عظم حجم هذه القصعة أو الإناء وكبره أنه يحمله مجموعة من الناس في عباء وكأنه حار، فجعله في عباء ثم حملوا أطراف هذه العباء. يقول: فوضعها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، أي أن هذا الطعام عندما وصل إلى عمر رضي الله عنه لم يتناول عمر رضي الله عنه هذا الطعام لوحده، إنما أمر بإحضار بعض الأرقاء أو بعض الخدم أو بعض المساكين حتى يأكلوا معه، وكان عمر رضي الله عنه في ذلك الوقت هو خليفة المسلمين. وهذا فيه دلالة على تواضع السلف رضي الله عنهم وعلى حرصهم على المساكين وتفقدهم لأحوالهم. يقول: فأكلوا معه، أي هؤلاء المساكين والفقراء أكلوا مع عمر، ثم قال عند ذلك، أي قال عمر في أثناء تناول هذا الطعام: فعل الله بقوم، أو لح الله قوما. لح الله قوما أي قبحهم الله ولعنهم الله. وقوله لح الله قوما هذا يدل على الدعاء، وهذا الدعاء يكون في حق من امتنع عن تناول الطعام مع هؤلاء المساكين من باب التكبر أو التعالي أو الترفع عنهم كما مر معنا، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يتكبر أو أن يترفع عن أن يتناول الطعام مع هؤلاء المساكين. ولكنه إذا لم يرغب لا حرج عليه، فالأمر ليس على سبيل الوجوب. فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، يعني نحن لا نأكل معهم ليس تكبرا، ولكننا نستأثر عليهم، أي بسبب قلة الطعام يعني لا نملك ما نعطيهم، أو نعطيهم الطعام كله يأكلونه لوحدهم ولا نشاركهم فيه، وهذا أكمل وأعظم في تفقد حاجات الناس، أن يؤثر السيد أو صاحب الطعام ما عنده من الطعام إلى هؤلاء المساكين والفقراء. ثم أورد المصنف رحمه الله الباب التالي فقال: باب إذا نصح العبد لسيده، أي إذا كان العبد ناصحا لسيده فما له من الأجر والثواب على قيامه بواجبه وفرضه لسيده. هذا هو معنى الترجمة: باب إذا نصح العبد لسيده، أي إذا كان العبد ناصحا لسيده فما أجر ذلك. أورد المصنف رحمه الله عدة أحاديث تحت هذا الباب تبين المقصود، فقال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا نصح لسيده، ما معنى نصح لسيده؟ المراد بالنصيحة هنا أن يؤدي العبد أو الخادم واجبه وفرضه نحو سيده، وفرضه وواجبه نحو سيده أن يطيعه بالمعروف ويكون مؤتمنا على ماله، ولا يعصيه إلا إذا أمر بمعصية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن عبادة ربه، وإحسان العبادة لله سبحانه وتعالى تكون بأمرين: الأمر الأول إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن تكون هذه العبادة على مراد الله وعلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهما شرطا قبول العبادة، فلا تقبل العبادة إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. وقول النبي وأحسن عبادة ربه فيه إشارة إلى أنه لا بد من الإحسان في العمل، فليست العبرة بكثرة العمل أو بالعمل نفسه، إنما العبرة أن يكون هذا العمل حسنا كما أراد الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن العمل لا يكون حسنا إلا إذا كان خالصا صوابا، إلا إذا كان خالصا صوابا. قال: فله أجره مرتين، بمعنى أن العبد إذا أدى حق الله وأدى حق سيده فإنه يؤجر مرتين، أو ينال أجرين، أجرا مضاعفا. لماذا؟ لأنه جمع بين فرضين عظيمين: الفرض الأول حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، وهو عبادته سبحانه وتعالى والإخلاص له، والحق الثاني النصح للسيد وطاعته بالمعروف. ولذلك لما جمع العبد أو الخادم بين هذين الحقين استحق أن يكرم من الله سبحانه وتعالى بأن يكون له الأجر مرتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فله أجره مرتين، هذا فيه دلالة على أن من اجتمع عليه فرضان فأداهما فإنه أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأده. فمن وجبت عليه الصلاة والزكاة فأدى الزكاة والزكاة فهذا أجره عند الله أفضل ممن وجبت عليه الصلاة فقط فأداها. فكلما تعددت الفرائض وأديت فإن الأجر يكون أعظم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. الإمام العادل أو الحاكم العادل عليه حقوق أو عليه حقوق كثيرة، فإذا أدى هذه الحقوق فإن أجره يكون عند الله عظيما. فكلما تعددت الحقوق على الإنسان وأداها كما أراد الله فإن أجره يكون أكثر من غيره. وكذلك يعني مثال ذلك الرجل الأعزب والرجل المتزوج، فلا شك أن الزواج مسؤولية عظيمة وتترتب عليها حقوق. فإن الرجل إذا تزوج وأدى حق الله وأدى حق الزواج فإن أجره عند الله من هذه الناحية أعظم ممن لم يتزوج. وكذلك يقول أهل العلم من اجتمعت عليه فروض كثيرة فلم يؤدي منها شيئا فكان عاصيا فإن عصيانه وإثمه يكون أعظم ممن كانت عليه فروض قليلة فعصاها. فهذه عكس المسألة الأولى. المسألة الأولى من اجتمعت عليه الفروض الكثيرة فأداها فأجره أكثر ممن كانت الفروض عليه أقل فأداها، والعكس كذلك من اجتمعت عليه الفروض الكثيرة فلم يؤديها فكان عاصيا فهذا إثمه أكثر ممن كانت عليه حقوق يسيرة فلم يؤديها. كم بقى على ذلك؟ 12. طيب ثم قال المصنف رحمه الله قال رجل لعامر الشعبي يا أبا عمرو إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا اعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. فقال عامر حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر أعطيناكها بغير شيء وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. هذا الحديث فيه دلالة واضحة وبينة على ثواب وأجر المملوك إذا أدى الحقوق الواجبة عليه. يقول قال رجل لعامر الشعبي، والشعبي عالم من علماء الحديث من التابعين، قال الرجل يا أبا عمرو إننا نتحدث عندنا، أي أنهم كانوا يتناقشون ويتكلمون حول هذه المسألة أن الرجل إذا اعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنه. أم الولد هي الأم التي تسرى بها سيدها فأنجبت له ولد، تسرى بها سيدها فأنجبت له ولد فإنها تسمى أم ولد. فكانوا يتحدثون حول هذه المسألة أن الرجل إذا اعتق الأمة فكانت حرة ثم تزوجها فهؤلاء الناس كانوا يستنكرون هذا الفعل، فبين لهم الشعبي أن هذا الأمر لا إنكار فيه وهو من فضائل الأمور كما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم إن الرجل إذا اعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته، الكلام هنا كما يقول أهل العلم لا يستقيم، فيه خلل وعدم وضوح. واللفظ الأصح أن يقال أن الرجل إذا اعتق أمته أو جاريته ثم تزوجها، فقال عامر حدثني أبو بردة عن أبيه، وأبو أبو بردة وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، أن يأتي أو يؤتى أجرهم لهم مرتين، أي بأنهم ينالون على عمل واحد الأجر مرتين. الأول رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، أي أن هذا الرجل كان من أهل الكتاب يهوديا أو نصرانيا، ولما سمع بالإسلام آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أجره مضاعف، له الأجر مرتين. والحالة الثانية العبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، وهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث، أن العبد إذا أدى حق الله وحق سيده فإن له الأجر مرتين. الثالث قال ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران، وهذا هو وجه الشاهد من استدلال الشعبي رحمه الله على السؤال الذي سئل أو وجه إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، هذا العدد ليس على سبيل الحصر، لأن النصوص التي وردت في هذا الموضوع أن الأعمال التي ينال أجرها العبد مرتين كثيرة، فمن يؤتون أجرهم مرتين أوصلهم بعض أهل العلم إلى 30 حالة. هذا الحديث ذكرت فيه 3 حالات، والسيوطي رحمه الله له رسالة لطيفة في هذا الموضوع بعنوان مطلع البدرين في من يؤتون أجرهم مرتين، حصر الأحاديث والحالات الواردة في الكتاب والسنة حول من يؤتون أجرهم مرتين. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه مر معنا أن هذا هو الشاهد على ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقول النبي حق الله وحق مواليه لا يلزم من ذلك أن يكون الحقان متساويان في الأجر، لأنه لا شك أن حق الله سبحانه وتعالى أعظم الحقوق، ولكن من جمع بين حق الله وحق مولاه أو سيده فإن له الأجر مرتين. وهذا الاقتران، اقتران حق المولى مع حق الله سبحانه وتعالى، يدل على عظمة حق المولى. ثم قال الشعبي في نهاية أو بعد أن روى هذا الحديث قال الشعبي لهذا الرجل أعطيناكها بغير شيء، أي بغير مقابل، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، أي أن السلف رحمهم الله كانوا يسافرون ويرحلون حتى يسمعوا حديث واحد، فكان بعضهم يسافر مسيرة شهر، وقد سافر جابر بن عبد الله من المدينة إلى مصر وإلى الشام ليسمع حديث واحد ثم رجع. فكانوا يرحلون في سبيل طلب العلم، وهذا يدل على حرص السلف رحمهم الله على طلب العلم والرحلة في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله وورد الحديث الذي بعده عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده فرضه، الطاعة والنصيحة له أجران. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك له أجران إذا أدى حق الله في عبادته، أو قال في حسن عبادته، وحق مليكه الذي يملكه. هذين الحديثين هما نفسهما حديث أبي موسى الأشعري المتقدم، لكن هذا من طريق آخر والمعنى واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى حق السيد، سماه حقا وسماه فريضة، وهذا يدل على وجوب هذا الحق. كم تبقى؟ ثمان. طيب، قال المصنف رحمه الله: باب العبد راع. والراعي هو الحافظ والمؤتمن الذي يقوم بما اؤتمن عليه فيحفظه. وفي هذا الباب تنبيه إلى واجب العبد نحو سيده. أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث وجه الدلالة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعبد الرجل راع على مال سيده، بمعنى أنه مؤتمن وتجب عليه حقوق تجاه سيده. هذا الحديث يؤصل لموضوع المسؤولية، وأن المسؤولية في الإسلام منها مسؤولية جماعية ومنها مسؤولية فردية، كما أن هناك فرض كفاية وفرض عين، كذلك هناك مسؤولية جماعية التي تمثل فرض الكفاية، ومسؤولية فردية التي تمثل فرض العين. ولكن هذه المسؤولية تتفاوت بين الناس بحسب حجم المسؤولية. فقول النبي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجمل وعمم المسؤولية في أول الحديث وفي آخر الحديث، ثم فصل هذه المسؤولية في ثنايا الحديث. وهذا فيه تنبيه إلى أن المسؤولية عامة للجميع، ولكنها موزعة كل بحسب مسؤوليته. فالرجل في بيته مسؤول، والمرأة مسؤولة، والعامل مسؤول، والإمام مسؤول، فكلهم مسؤولون، لكن كل مسؤوليته بحسب حاله. قال عن عبد الله بن سعد مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبا هريرة يقول: العبد إذا طاع سيده فقد أطاع الله عز وجل، فإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. هذا الحديث أو هذا نعم الحديث إسناده ضعيف، ولكن المعنى المذكور في هذا الأثر صحيح. ثم قال المصنف ونختم بهذا الباب: باب من أحب أن يكون عبدا. والمراد بهذا الباب بيان الفضل العظيم الذي يناله العبد إذا نصح لسيده وأحسن في عبادة ربه. أورد المصنف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران. والذي نفس أبي هريرة بيده: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. قول النبي: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، مر معنا الحديث عن هذا الحديث. ولكن وجه الدلالة أن راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه كان يتمنى أن يكون عبدا لولا ثلاثة أمور، وهذا التمني مبني على ماذا؟ مبني على عظم أجر، يعني أن يكون الإنسان عبدا أو مولى. قال: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. الإنسان أيها الإخوة إذا كان مملوكا فإنه لا يستطيع أن يقوم بالأعمال إلا إذا أذن له مالكه، أو إلا إذا أذن له مالكه، فلا يستطيع الجهاد ولا يستطيع الحج ولا يستطيع حتى أن يبر أمه إلا إذا أذن له مالكه. فالذي كان يمنع أبو هريرة أن يكون عبدا هذه الأمور، فأجر الجهاد عظيم، وأجر الحج عظيم، وأجر بر الأم عظيم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه مشهورا ببره لأمه كما مر معنا. مقصد المصنف بهذا الباب أن يبين مكانة العبد وثوابه العظيم عند الله سبحانه وتعالى إذا قام بهذين الفرضين والحقين، حق الله سبحانه وتعالى وحق يعني السيد. ونكتفي بهذا القدر، ونعتذر عن درس العشاء، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.